بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام الصيام، وفي الدرس السابع وهو مبطلات الصيام ذكرت 30 مبطلا. الأول الجماع عمدا، والثاني خروج المني عمدا، والثالث الأكل عمدا، والرابع الشرب عمدا، يعني خرج الناس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: قد فعلت. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري عن أبي هريرة. خامسا: بلع الدواء عن طريق الفم ذاكرا لصومه، يعني متعمدا. سادسا: قطرة الأنف كما في تحفة الإخوان للشيخ بن باز رحمه الله، لأن الأنف منفذ إلى الجوف. سابعا: بلع النخامة، هذا سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الدرس الكلام عليه. ثامنا: القي عمدا كما في حديث أبي هريرة: من ذرعه القي فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي يوما مكانه، يعني فرق بين المتعمد وبين من غلبه. إن كان غلبه فيتم صومه، وإن كان تعمده فعليه القضاء ويمسك بقية يومه إن كان الصوم واجبا. تاسعا: شرب الدخان أو التنباك أو الجراك. لأن له جرما يدخل إلى الجوف. العاشر: استنشاق البخور عالما ذاكرا قاصدا يفطر به الصائم عند كثير من أهل العلم، كما جاء في أحكام الصيام للشيخ عبد العزيز الراجحي صفحة 14 رقم الحكم 22. وهذه العبارة مأخوذة من هذا الكتاب: استنشاق البخور عالما ذاكرا قاصدا يفطر به الصائم عند كثير من أهل العلم. عالما يعني الحكم، لا يكون جاهلا. فقول عالم خرج الجاهل، وقوله ذاكرا ذكر خرج النافي، وقوله قاصدا خرج غير القاصد، يعني دخل شيء من دخان البخور لكن ما كان متقصد، وهذا متقصد. حادي عشر الحيض، والثاني عشر النفاس، فهما من مبطلات الصيام، ولا يصح الصيام مع الحيض ولا مع النفاس، الصيام باطل وعليها القضاء إن كان صوم رمضان أو كفارة. والثالث عشر الحجامة، وهي مسألة خلافية وهذا الأحوط. والرابع عشر الفصد، وهو بمعنى الحجامة، الفصد بمعنى الحجامة، إلا أن الحجامة استخراج الدم عن طريق الشفط بالمحجم، والفصد عن طريق الوريد، يعني يشق الوريد شقا يسيرا فيخرج منه الدم مثل بول الطفل. والخامس عشر سحب الدم الكثير، فخرج الدم اليسير يعفى عنه للفحص، إذا كان فحص مثلا السكر، فحص الملاريا، الشيء اليسير يعفى عنه، أما الكثير فهذا يعتبر بمعنى الحجامة. السادس عشر غسيل الكلى، لأنه يخرج ويدخل، خرج الدم يصفي ويرده مع شيء من العلاج، فهو عذر إذا أفطر يعتبر معذورا. السابع عشر إعطاؤه الدم عن طريق الوريد، يعني إعطاء المريض، يعني يستعمل هذا إلى المريض، إعطاء أو الصائم إعطاؤه الدم عن طريق الوريد، وهذا كما عرفتم لا يكون إلا عند الضرورة، يعني الأصل أن الدم المسفوح محرم، شربا بلعا عن طريق الوريد إلا للضرورة، فإذا وصل إلى حد الضرورة فهو مفطر. أيوة، لا يكتب عن طريق الوريد عند الضرورة. هل في عبارة أوضح من هذه؟ إعطاؤه الدم، لو في عبارة أجمل منها. الثامن عشر استعمال الإبرة المغذية، يعني يفرق ما بين إبرة علاج لا بأس وإبرة الإبرة المغذية. المغذية هذه تفطر، وأما ذاك العلاج اليسير يعفى عنه. التاسع عشر من لم يبيت صيام الفرض بليل ما نواه من الليل، وهو واجب، أي الصوم واجب، فيصوم إذا كان برمضان ولكن يقضي يوما آخر. الأحوط نعم لكل يوم ينوي من الليل، لكل يوم ينوي من الليل، يبقى المسلم مرتبط بدينه وبصيامه، لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له. العشرون قطع النية في الصيام، إذا قطع النية يعني الصوم واجب، قطع النية كما مر بكم، نوى في أثناء النهار الإفطار ثم لم يفطر واصل الصيام، فهنا يواصل ويقضي يوما غير هذا اليوم. الحادي والعشرون زوال العقل، والثاني والعشرون الردة والعياذ بالله، الردة والعياذ بالله من ذلك. إذا ارتد عن الإسلام فقط الاستعاذة، الردة والعياذ بالله من ذلك. والردة ألفاظها كثيرة، ألفاظها كثيرة، وجماع ذلك كل لفظ يعتبر كفرا، أو كل اعتقاد أو كل فعل يعتبر كفرا. والردة أربعة أصناف، بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. إذا شك في البعث بعد الموت، شك في القدر، شك في كتاب من الكتب السماوية، شك في سورة من سور القرآن إلى غير ذلك، لهذا يجب على المسلم أن يحذر أسباب الردة. الثالث والعشرون صوم من لم يصلي، كما في مجموع الفتاوى للشيخ بن باز رحمه الله المجلد 15 صفحة 179 إلى 180، يعني صام وهو ما يصلي، صام ولم يصلي، صومه باطل لأنه ما يصلي، ويعتبر كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم لتركه الصلاة. الرابع والعشرون من صام رمضان وهو لا يعتقد وجوبه، صومه باطل ويعتبر كافرا. الخامس والعشرون من صام رمضان وهو كاره لصيامه، قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، نسأل الله العافية والسلام. السادس والعشرون من صام رمضان من أجل الناس، يعني لا من أجل الله، عمله باطل، نسأل الله العافية والسلام. السابع والعشرون من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، عمله باطل، كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الخامس والعشرين من صام رمضان وهو كاره لصيامه، هذا كما عرفتم فيها خطورة، يعني معناه لابد من تقبل الدين بالرضا والتسليم والحب والرغبة، لابد من هذا. وإلا شابه المنافقين. الثامن والعشرون: من صام رمضان وهو واقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله ودعاء غير الله والنذر لغير الله إلى آخره. كلام طيب. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: فإن أشركت ليحبطن عملك، يعني يبطل بالشرك الأكبر تبطل جميع الأعمال، وبالشرك الأصغر يبطل العمل الذي خالطه. التاسع والعشرون: من صام رمضان وهو يعتقد أن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه، هذا كافر. رسول الله محمد ما هو علي. قال الله في كتاب الكريم: محمد رسول الله، ما قال علي رسول الله. وقال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما قال علي. فانظروا إلى علاة الشيعة وهم الروافض ماذا يعتقدون وكيف أركسهم الشيطان. إما تأليه علي، وإما ادعاء النبوة أنها كانت له، إما هذه الضلالة وإما هذه الضلالة، وهذه كفر وهذه كفر. والثلاثون: من صام رمضان وهو مصدق للكهان والعرافين والمنجمين والسحرة، فعلا عمله باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعند البحث قد نجد أكثر من هذه الثلاثين، لكن هذه فيها خير كثير لمن وفقه الله. أقوال العلماء في بلع النخامة واستنشاق البخور للصائم: قال: واعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه، وتارة تكون من دماغه، وتارة تكون من حلقه، فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها فللأصحاب فيها ثلاث طرق: إحداها إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا، وإلا فروايتان، وهذه الطريقة هي الصحيحة، وهي طريقة صاحب الفروع وغيره. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بهذا السؤال: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ فأجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم، أما التخطيط يحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. سئل الشيخ بن جبرين: ما حكم ابتلاع النخامة ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟ فأجاب: يحرم على الصائم بلع النخامة، وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق وتارة تخرج من الصدر، في كلا الحالتين فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها، فإن أخرجها فإن أخرجها من صدره ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها ففي هذه الحالة تكون مفطرة، لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام. الشيخ بن باز سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه سئل عن حكم بلع الريق للصائم، أجاب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه. أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق، وبالله التوفيق. وسئل أيضا عن حكم بلع اللعاب للصائم، فقال: اللعاب لا يضر الصوم لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف ويقال لها النخاعة، وهي البلعم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل وبره بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن ابتلاع الصائم ريقهم، قالوا: لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد، بالله التوفيق. الراجح يقول: بلع النخامة إذا وصلت إلى الحلق ثم بلعها وهو في الصلاة بطولة الصلاة، وإن كان صائما وتعمد بلعها فاسد صومه، لأن الأكل في الصلاة أو في الصيام يبطلها. أما إذا كانت في الحلق ثم بلعها في الصلاة أو في الصيام فصلاته صحيحة وصومه صحيح، لأنه لا يعتبر أكلا حيث إنها لم تصل إلى الفم. أنت أخر يجلس يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حاول لا تتبع النخامة، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في أحكام الصيام. وفي الدرس السابع، وهو مبطلات الصيام. ذكرت 30 مبطلا. الأول الجماع عمدا، والثاني خروج المني عمدا، والثالث الأكل عمدا، والرابع الشرب عمدا، يعني خرج الناس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: قد فعلت. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري عن أبي هريرة. خامسا: بلع الدواء عن طريق الفم ذاكرا لصومه، يعني متعمدا. سادسا: قطرة الأنف كما في تحفة الإخوان للشيخ بن باز رحمه الله، لأن الأنف منفذ إلى الجوف. سابعا: بلع النخامة. هذا سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الدرس الكلام عليه. ثامنا: القي عمدا كما في حديث أبي هريرة: من زرعه القي فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي يوما مكانه، يعني فرق بين المتعمد وبين من غلبه. إن كان غلبه فيتم صومه، وإن كان تعمده فعليه القضاء ويمسك بقية يومه إن كان الصوم واجبا. تاسعا: شرب الدخان أو التنباك أو الجراك. لأن له جرما يدخل إلى الجوف. العاشر: استنشاق البخور عالما ذاكرا قاصدا يفطر به الصائم عند كثير من أهل العلم، كما جاء في أحكام الصيام للشيخ عبد العزيز الراجحي صفحة 14 رقم الحكم 22. وهذه العبارة مأخوذة من هذا الكتاب: استنشاق البخور عالما ذاكرا قاصدا يفطر به الصائم عند كثير من أهل العلم. عالما يعني الحكم، لا يكون جاهلا. فقول عالم خرج الجاهل، وقوله ذاكرا ذكر خرج الناسي، وقوله قاصدا خرج غير القاصد، يعني دخل شيء من دخان البخور لكن ما كان متقصد، وهذا متقصد. الحادي عشر الحيض، والثاني عشر النفاس، فهما من مبطلات الصيام. ولا صح الصيام مع الحيض ولا مع النفاس، الصيام باطل وعليها القضاء إن كان صوم رمضان أو كفارة. والثالث عشر الحجامة، وهي مسألة خلافية، وهذا الأحوط. والرابع عشر الفصد، وهو بمعنى الحجامة. الفصد بمعنى الحجامة، إلا أن الحجامة استخراج الدم عن طريق الشفط بالمحجم، والفصد عن طريق الوريد، يعني يشق الوريد شقا يسيرا فيخرج منه الدم مثل بول الطفل. والخامس عشر سحب الدم الكثير فخرج الدم اليسير يعفى عنه للفحص، إذا كان فحص مثلا السكر، فحص الملاريا، الشيء اليسير يعفى عنه، أما الكثير فهذا يعتبر بمعنى الحجامة. السادس عشر غسيل الكلى، لأنه يخرج ويدخل، خرج الدم يصفي ويرده مع شيء من العلاج، فهو عذر إذا أفطر يعتبر معذورا. السابع عشر إعطاؤه الدم عن طريق الوريد، يعني إعطاء المريض، يعني يستعمل هذا إلى المريض، إعطاء أو الصائم إعطاؤه الدم عن طريق الوريد، وهذا كما عرفتم لا يكون إلا عند الضرورة، يعني الأصل أن الدم المسفوح محرم، شربا بلعا عن طريق الوريد إلا للضرورة، فإذا وصل إلى حد الضرورة فهو مفطر. أيوة، لا يكتب عن طريق الوريد عند الضرورة. هل في عبارة أوضح من هذه؟ إعطاؤه الدم، لو في عبارة أجمل منها. الثامن عشر استعمال الإبرة المغذية، يعني فرق ما بين إبرة علاج لا بأس وإبرة الإبرة المغذية. المغذية هذه تفطر، وأما ذاك العلاج اليسير يعفى عنه. التاسع عشر من لم يبيت صيام الفرض بليل ما نواه من الليل، وهو واجب، أي الصوم واجب، فيصوم إذا كان برمضان ولكن يقضي يوما آخر. الأحوط نعم لكل يوم ينوي من الليل، لكل يوم ينوي من الليل، يبقى المسلم مرتبط بدينه وبصيامه، لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له. العشرون قطع النية في الصيام، إذا قطع النية يعني الصوم واجب، قطع النية كما مر بكم نوى في أثناء النهار الإفطار ثم لم يفطر واصل الصيام، فهنا يواصل ويقضي يوما غير هذا اليوم. الحادي والعشرون زوال العقل، والثاني والعشرون الردة والعياذ بالله، الردة والعياذ بالله من ذلك. إذا ارتد عن الإسلام فقط الاستعاذة، الردة والعياذ بالله من ذلك. والردة ألفاظها كثيرة، ألفاظها كثيرة، وجماع ذلك كل لفظ يعتبر كفرا، أو كل اعتقاد أو كل فعل يعتبر كفرا. والردة أربعة أصناف، للقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. إذا شك في البعث بعد الموت، شك في القدر، شك في كتاب من الكتب السماوية، شك في سورة من سور القرآن إلى غير ذلك، لهذا يجب على المسلم أن يحذر أسباب الردة. الثالث والعشرون صوم من لم يصلي، كما في مجموع الفتاوى للشيخ بن باز رحمه الله المجلد الخامس عشر صفحة 179 إلى 180، يعني صام وهو ما يصلي، صام ولم يصلي، صومه باطل لأنه ما يصلي ويعتبر كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم لتركه الصلاة. الرابع والعشرون من صام رمضان وهو لا يعتقد وجوبه، صومه باطل ويعتبر كافرا. الخامس والعشرون من صام رمضان وهو كاره لصيامه، قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، نسأل الله العافية والسلام. السادس والعشرون من صام رمضان من أجل الناس، يعني لا من أجل الله، عمله باطل، نسأل الله العافية والسلام. السابع والعشرون من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، عمله باطل، كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الخامس والعشرين من صام رمضان وهو كاره لصيامه، هذا كما عرفتم فيها خطورة، يعني معنا لابد من تقبل الدين بالرضا والتسليم والحب والرغبة، لابد من هذا. وإلا شابه المنافقين. الثامن والعشرون من صام رمضان وهو واقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله ودعاء غير الله والنذر لغير الله إلى آخره، كلام طيب، قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه وتعالى فإن أشركت ليحبطن عملك، يعني يبطل بالشرك الأكبر تبطل جميع الأعمال، وبالشرك الأصغر يبطل العمل الذي خالطه. التاسع والعشرون: من صام رمضان وهو يعتقد أن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه، هذا كافر. رسول الله محمد ما هو علي. قال الله في كتاب الكريم: محمد رسول الله، ما قال علي رسول الله. وقال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما قال علي. فانظروا إلى علاة الشيعة وهم الروافض ماذا يعتقدون وكيف أركسهم الشيطان، إما تأليه علي وإما ادعاء النبوة أنها كانت له، إما هذه الضلالة وإما هذه الضلالة، وهذه كفر وهذه كفر. والثلاثون: من صام رمضان وهو مصدق للكهان والعرافين والمنجمين والسحرة، فعلا عمله باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعند البحث قد نجد أكثر من هذه الثلاثين، لكن هذه فيها خير كثير لمن وفقه الله. أقوال العلماء في بلع النخامة واستنشاق البخور للصائم: قال: واعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه، وتارة تكون من دماغه، وتارة تكون من حلقه، فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها فللأصحاب فيها ثلاث طرق: إحداها إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا، وإلا فروايتان، وهذه الطريقة هي الصحيحة وهي طريقة صاحب الفروع وغيره. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بهذا السؤال: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ فأجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. سئل الشيخ بن جبرين: ما حكم ابتلاع النخامة ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟ فأجاب: يحرم على الصائم بلع النخامة، وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر في كلا الحالتين فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها، فإن أخرجها من صدره ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها ففي هذه الحالة تكون مفطرة، لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقبلة طبعا. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام. الشيخ بن باز رحمه الله عليه سئل عن حكم بلع الريق للصائم، أجاب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه. أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق، وبالله التوفيق. وسئل أيضا عن حكم بلع اللعاب للصائم، فقال: اللعاب لا يضر الصوم لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلعم الغليظ الذي يحصل الإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن ابتلاع الصائم ريقهم، قالوا: لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد، بالله التوفيق. الراجح يقول: بلع النخامة إذا وصلت إلى الحلق ثم بلعها وهو في الصلاة بطولة الصلاة، وإن كان صائما وتعمد بلعها فاسد صومه، لأن الأكل في الصلاة أو في الصيام يبطلها. أما إذا كانت في الحلق ثم بلعها في الصلاة أو في الصيام فصلاته صحيحة وصومه صحيح، لأنه لا يعتبر أكلا حيث إنها لم تصل إلى الفم. أنت أختر اجلس، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حاول لا تبتلع النخامة، وبالله التوفيق.